هذا اللقاء نرحب بفضل الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة السادة المستمعين.
حياكم الله
فضل الشيخ محمد. هذه الرسالة وردتنا من الزلفي من أعتقد المرسلة نون ميم عين ميم. تقول في رسالتها: يوجد عندي بيت وفيه مكان أحسن مجلس فيه أجلس به وقدامي حمامين وقدامي حمامان ومن قبلة، وأصلي قدام هذه الحمامات ولي حوالي 5 أشهر وأنا أصلي وهم قدامي، وبعد الآن لم أعرف هل يجوز لي أن أصلي عليهن أم لا، وهل صلاتي التي فاتت صحيحة أم لا وأنا لم أعرف، وفقكم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا ينبغي للمسلم أن يصلي إلى مثل هذه الأماكن القذرة النجسة، لأن المصلي إذا صلى فإن الله تعالى قبل وجهه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يبصق أمامه ولا عن يمينه، وإنما يبصق عن يساره أو تحت قدمه. ولكن صلاتها الماضية صحيحة، لأنها صلت في مكان طاهر لا نجس، ولكن إلى مكان نجس، والصلاة إلى المكان النجس أو إلى أي مكان لا تصح الصلاة فيه إذا كان في محل تصح الصلاة فيه صحيحة، إلا ما جاء به النهي كالصلاة إلى القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، كما رواه مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فالصلاة إلى القبور محرمة وباطلة، لكن الصلاة إلى ما لا تصح الصلاة فيه سوى القبر هي إذا كان من الأماكن القذرة لا تنبغي، فليبتعد الإنسان عن ذلك، ولكنها تصح الصلاة.
فضيلة الشيخ محمد، قلتم لا يبصق أمامه ولا عن يمينه وإنما يبصق عن يساره أو تحت قدميه، ألا يضطر المصلي إذا أراد أن يبصق عن يساره أن يلتفت في صلاته؟
بلى، ولكن هذا الالتفات جائز ولا بأس به
في الفرض والنفل،
في الفرض والنفل، لأنه لحاجة. ونظيره من بعض الوجوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من شكى إليه أنه يلبس عليه الشيطان صلاته، أمره أن يدخل على يساره 3 ويستعيذ بالله منه وهو في صلاته.
لا،
فهذا الالتفات لهذا الغرض لا بأس به، لا بأس به، لأنه ثبت به السنة.
لا،
وهو عمل لا يضر.
لا. سؤالها
ولكن
نعم تفضل.
بالنسبة للنخامة،
نعم،
إذا كان في المسجد فإنه لا يمكن أن يتنخم في المسجد لا عن يساره ولا عن يمينه أو قبل وجهه، ولكن قال العلماء يبصق في ثوبه، يبصق في ثوبه أو في منديل ويحك بعضه ببعض لإذهاب صورته.
نعم. سؤالها الآخر، سؤال الأخت من الزلفي، تقول: أنا الأخت يوجد عندي أرض فاضية ومحوشة فقط لي أنا وأمي وأختي، ولها مدة كثيرة ولا يوجد لدينا فلوس نعمرها ولا وجدنا من يشتريها، وهل لها زكاة ونحن لم نستفد منها؟ وإذا كنا لم نجد الزكاة عليها هل يجوز نتركها ولم نزكي عليها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكرا.
ليس عليكم فيها زكاة، لأن الأراضي والبيوت وشبهها إذا لم تكن للتجارة فليس فيها زكاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فهي تبقى حتى ييسر الله تعالى من يشتريها، وإذا اشتريت وأخذتم الدراهم وحال عليها الحول هذه الدراهم وهي باقية عندكم وجبت الزكاة في هذه الدراهم.
من الأحسن وردتنا هذه الرسالة، يقول: أنا مرسلها عبد الرحمن بن يوسف الواصلي، يقول أنا شاب مسلم ولكن بعض الأحيان أفكر تفكيرا أخشى منه، فقد عرفت أن القرآن يزيد المؤمن إيمانا ويزيد الكافر كفرا وعصيانا، ثم أجلس وأقول أليس القرآن واحدا والإنسان أصله واحد، فكيف يحصل هذا التناقض؟ أرجو إقناعي مع ضرب الأمثلة للتقريب وفقكم الله.
ما ذكره السائل من كون القرآن يزيد المؤمن إيمانا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، هذا صحيح، هذا صحيح، دل عليه الأمر الواقع كما نطق به القرآن. أما الأمر الواقع فوجه ذلك أن المؤمن إذا قرأ القرآن واعتبر بما فيه من المواعظ والقصص فصدق الأخبار واعتبر بالقصص وامتثل للأحكام ازداد بذلك إيمانه بلا شك. والكافر أو المتمرد إذا قرأ القرآن فإنه يكذب بالخبر أو يشك فيه ولا يعتبر بالقصص ويرى أنها أساطير الأولين، وكذلك في الأحكام لا يمتثل لأمر ولا ينزجر عن نهي، وكل هذا من موجبات نقص الإيمان، فينقص إيمانه ويزداد خسارا، لأن القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجة لك أو عليك. هذا مثال يوضح كيف يزيد إيمان المؤمن بالقرآن وكيف يزيد الظالمين خسارا. أما الأمثلة على ذلك من الأمور الحسية فإننا نرى صاحب الجسم السليم يأكل هذا النوع من الطعام فينتفع به جسمه وينمو ويزداد، ويأكله صاحب العلة الذي في جسده مرض فيزيد علته وربما يهلكه ويقتله. نعم، مع أن الطعام واحد،
نعم،
ومع ذلك اختلف تأثيره بسبب النحل، فكذلك القرآن واحد ويختلف تأثيره بسبب النحل. نعم،
نعم. هذه الرسالة وردت من المرسل سالم علي القاسم غزواني، يقول في رسالته إنني في البادية وفي روس الجبال ولا يوجد لدينا رمل صالح للسمنت، وأننا نأخذ الرمل من بطون الأودية ومن حد ناس، يعني من ملك ناس ومن حد ناس، ونأخذه بدون إذن منهم لنصلح به خزانات ماء، فهل علينا إثم في الرمل الذي نأخذه في حد ناس بدون إذنهم؟
الملاك الذين يملكون الأراضي يملكون الأراضي وما يتصل بها، فلا يجوز لك أن تأخذ من أراضيهم شيئا إلا بإذنهم، لا سيما إذا كان هذا الأخذ يضر بالأرض، مثل أن تكون الأرض للزراعة وأنت إذا أخذت منها فسوف يظهر فيها المنخفض والمرتفع ويضر ذلك بأهلها، ولا شيء عليك فيما لو استأذنت منهم وطلبت منهم الإذن، وهم إذا استأذنت منهم وليس عليهم ضرر فإنه لا ينبغي أن يمنعوك، لأن هذا قد يكون شبيها بالكلأ والماء الذي لا يجوز للإنسان أن يمنع فضله عن غيره.
نعم. سؤاله الثاني يقول هل الشمة حرام أم حلال؟ أفيد الشمة، هل الشمة حرام أم حلال؟ أفيدوني أثابكم الله. يقول وهي التي يضعها الإنسان في فمه ويمجها، هذه فضيلة الشيخ نوع من الأنواع التي يستعملها بعض الناس خاصة في الجنوب جنوب الجزيرة، وهي مجموعة من المساحيق يضعها الإنسان تحت لسانه وتبقى في فمه مدة طويلة ويجمع ريقه ثم يبصقه في التراب، وهي يعني تشابه الدخان أو الشاي في أنها تصيب الإنسان أو تلسف أو توجع رأسه لما يتأخر عن فعلها.
يجب علينا أن نعرف قاعدة ذكرها الله تعالى في القرآن، وهي قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض فهو حلال لنا إلا ما ورد الشرع بتحريمه، ومما ورد الشرع بتحريمه ما كان خبيثا ضارا، كما قال الله تعالى في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فليس عندي علم يمكنني أن أحكم على هذه الشمة بخصوصها، ولكني أقول إن ثبت أنها ضارة، أي أن هذه الشمة ضارة في البدن أو للعقل، سواء ضرت البدن بأمراض مستعصية أو بتفتير يرخيه ويخل بتفكيره، فهي محرمة، وإن لم يكن فيها محذور فالأصل الإباحة فتكون مباحة.
هي كما نعرف عندنا في الرياض الذين يستعملونها تبدو على أسنانهم صفرة عظيمة وتؤثر على الأسنان، أيضا هي كدخان في أنها ينفق فيها المال وليس فيها فائدة، ثم أنها أيضا تسبب قلق عند الإنسان لما يتأخر عن وضعها تحت لسانه.
على كل حال إذا ثبت أنها تضر الأسنان فهذا ضرر، ضرر يجب منعها.
سؤاله الثالث يقول: هل يجوز قتل الكلاب التي تخرب الزراعة وتبول في مجرى السيل الذي يروح إلى خزان الماء مع وقوع المطر، حيث أنه يوجد لدينا خزانات ماء لشرب لشربنا من مياه الأمطار ولا يوجد لدينا غيرها، وأنها تجلس الكلاب في مجاري الماء، أفيدونا أثابكم الله.
الكلاب المؤذية يجوز قتلها، وذلك لأن الحيوانات نوعان: نوع طبيعته الأذى، وإذا سالم فإنما هو صفة عارضة، فالذي طبيعته الأذى يؤمر الإنسان بقتله، كما في الحديث الصحيح: خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم: الغراب والحدى والعقرب والفارة والكلب العقور. هذه يشرع قتلها لكون طبيعتها الأذى، حتى لو فرض أن بعضها سالم لعارض فإن ذلك لا يمنع من استحباب قتله. وقسم آخر من الحيوانات ليس فيه أذى من حيث طبيعته، ولكنه يحصل الأذى منه عرضا، كالكلاب التي يحصل منها الأذية عرضا بأكل الزروع وفتق البيوت وما أشبهها، فهذه يجوز قتلها لأنها حصل منها الأذى بالفعل، وهي تشبه الكلب العقور الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. فإذا كانت هذه الكلاب تؤذي إلى هذا الحد فإنها تكون متسلطة على أملاككم فيجوز قتلها. وأما بولها في مجال السيول واتخاذ هذه المجاري مقرا لها تبقى فيه وتتولد فيه وما أشبه ذلك، فهذا ليس لكم حق في أن تقتلوها من أجله، وإنما أنتم احفظوا هذه الأشياء بحمايتها بشبك أو جدران أو شبهها، فإذا تسلطت بعد أن تضعوا ما يحميها فحينئذ يجوز قتلها. وذلك لأن البر لكم ولها، وهي من عادتها أن تعيش في البراري وتربض فيها وتتولد فيها إلى غير ذلك.
نعم.
فأنتم احموا أنفسكم منها.
نعم.
لأنها في مكانها هي. نعم.
أحسنتم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة. المرسلة نون ميم عين ميم من الزلفي، وعبد الرحمن يوسف الواصلي من الأحساء، وسالم علي قاسم غزواني. عرضنا موردنا منهم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة بالقصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة غنيدة. نشكر فضيلة الشيخ كما نشكركم أيها السادة لحسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.